بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 26، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 29 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال: إيه والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. هذا الباب معقود لبيان الاقتصار في مسح الرأس على مرة، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف، ولأنه لو كرر مسحه أشبه الغسل، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أكثر من مرة. الرأس اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، وقد تقدم تقوية القول في وجوب تعميم مسح الرأس، لأن حديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث الصحاح تفسر الآية: وامسحوا برؤوسكم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب مسح الرأس، غير أنهم اختلفوا في القدر الواجب من ذلك، وقد تقدم بحث هذه المسألة وأن الراجح وجوب تعميم مسح الرأس. والمرأة في ذلك كالرجل، المرأة في ذلك كالرجل. وقد جاء في صحيح البخاري معلقة قال سعيد بن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وجاء عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. ودليل هذا ما جاء في سنن النسائي من طريق عبد الملك ابن مروان ابن الحارث قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: أرتني عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحديث وفيه وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. وقد ترجم له الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه بقوله: باب مسح المرأة رأسها. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الملك ابن مروان بن الحارث، ولم يروي عنه سوى الجعيد ابن عبد الرحمن، والجعيد ثقة، وعبد الملك ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث، وقد ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في ثقاته. وقد تقدم التنبيه مرارا أن هناك فرقا بين ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في ثقاته وبين من نص على توثيقه. الثاني أقوى من الأول، فإذا نص على توثيق الراوي فحسبك ذلك، وإذا ذكره في ثقاته دون أن ينص على توثيقه فيقع في كلامه شيء من التساهل. فقال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب في ترجمة عبد الملك قال مقبول، وقد ذكر في المقدمة أن من قيل عنه مقبول فهو لين الحديث إلا عند المتابعة. وقد تقدم قبل درسين الجواب عن هذا الحديث وعما ورده بعض الإخوة من الإشكالات حوله، وأن كون عائشة رضي الله عنها مسحت مقدم رأسها هذا هو الواجب، إذا عممت عائشة كون عائشة مسحت مقدم رأسها أن هذا هو الواجب إذا عممت الرأس، وأن الرجوع سنة بناء على أن المرأة كالرجل، ولأنه لم يثبت نص صريح يثبت التفريق، وحديث الباب ليس صريحا في التفريق، ولو كان حديث الباب نصا لكان محمولا على تعميم الرأس، لأن لا تسمى المسحة مرة واحدة إلا إذا عمم بها الرأس، إذا لم يعمم لا تسمى مرة واحدة، لأن الواجب التعميم، ولسيما أن عائشة رضي الله عنها بدأت المقدم إلى المؤخر، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى أنه يكفي مسح الربع أي ربع الرأس وعنه ثلاث شعرات، وهو قول للشافعية، وعن الشافعية قول أنه يجزئ مسح شعرة واحدة. وقد تقدم الحديث عن أدلتهم، قد قالوا عن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، وكون الباء تأتي للتبعيض هذا جاء ما يدل عليه في اللغة، ولا سيما إذا سبقت بفعل يتعدى، أما إذا سبقت بفعل لا يتعدى فإن الباء لا تكون إلا للإلصاق، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن دلت السنة وجاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ما أجمل من الآية، وأن الواجب تعميم الرأس بالمسح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس، وكونه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة كما جاء هذا في حديث المغيرة في صحيح الإمام مسلم فقد تقدم حديث عنه، وأنه في من مسح على العمامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة، وتقدم الحديث عنه مرارا، قال حدثنا بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم ابن سلمان المصري مولى ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن الكندي، وقد ولد سنة 200، عن ابن عجلان، أو قبل ذلك نذكر عن من روى عنه بكر ومن روى عنه. روى بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث وعياش بن عقبة ويزيد بن أبي حبيب وأبي قبيل المعافري، وعنه عبد الله بن واب وعبد الرحمن بن القاسم وعثمان بن الصالح السهمي، وقال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى ثقة ليس به بأس، وقال ابن معين ثقة، وقال ابن حبان من الأثبات في الروايات، وقد توفي سنة 74، وقد روى له الجماعة سوى ابن ماجه عن ابن عجلان، هو محمد ابن عجلان القرشي المدني مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة، كان من الفقهاء العباد، وله حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي. وقد روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج ورجاء بن حيوة وزيد بن أسلم وسعيد المقبري وأبي حازم الأشجعي وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وعنه بشر بن المفضل وخالد بن الحارث وروح بن القاسم وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى القطان. وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثقة، وقال ابن معين ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ما يشك في هذا أحد. وقال يعقوب أبو حاتم والنسائي ثقة، وقال ابن عيينة رحمه الله ثقة مأمون عالم بالحديث، وقال يحيى كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة. والمتأمل لأحاديث ابن عجلان عن نافع يرى في بعضها شيئا من الاضطراب والاختلاف والتفرد عن الأقران. وقال يحيى القطان سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة فاختلط عليه فجعلتها كلها عن أبي هريرة. قال ابن حبان رحمه الله تعالى وقد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة، فلما اختلط على ابن عجلان صحيفة ولم يميز بينهما فاختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس هذا مما يوهى به الإنسان لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة. فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذلك مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال فيها عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع، فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه. وبالنظر في أحاديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة نرى في بعضها وهنا، فمرويات ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أصح من مرويات ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وهذا واضح للباحث. فابن عجلان صدوق سيء الحفظ ومثله يقبل حديثه، ولكن ينبغي النظر في مروياته عن نافع وعن المقبري عن أبي هريرة، وقد خرج له مسلم 13 حديثا كلها في الشواهد، ولم يحتج الإمام مسلم رحمه تعالى بابن عجلان ولا في حديث واحد. وقد روى له أهل السنن، وقال الحاكم رحمه الله تعالى تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه، وهذا واضح من اختلاف في بعض الأحاديث، ولا يلزم من توثيق الراوي قبول كل ما يروي. قد تقدم قول الإمام أحمد رحمه تعالى بأنه ثقة، وقول ابن معين أنه ثقة وأوثق من محمد بن عمر، وقال ما يشك في هذا أحد، فإن الحافظ والثقة قد يضعف في بعض الرواة، فمضعف عكرمة في يحيى بن أبي كثير وله نظائر كثيرة. عن عبد الله بن محمد ابن عقيل تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي، وتقسيم حديثه إلى 3 مراتب. عن الربيع بنت معوذ، وقد تقدم أن هذا الحديث تفرد به ابن عقيل عن الربيع، وروى عن ابن عقيل جمع، تقدم في رواية الترمذي بشر المفضل، وروى عن سفيان كما في المسند وغيره، وروى عنه شريك، وقد اضطرب فيه ابن عقيل اضطرابا كثيرا، وجاء في هذا الخبر زيادات على ما في الأحاديث الصحاح ومخالفات واضحة للمتأمل. عن الربيع بنت معوذ بن عفرة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قول الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يثبت فيه الصحبة، هذا مما يثبت فيه الصحبة، صحبة الربيع ثابتة في البخاري وغيره، نحن لا نحتج بمجرد هذا الحديث المضطرب، إنما ننظر في ما جاء في بعض هذا الحديث من المعاني فنشرحها على ضوء الحديث الأخرى. وإلا فحديث الباب لا يمكن الاعتماد عليه. قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، فيه تعميم الرأس بالمسح، وهذا مذهب مالك وأحمد هو الصحيح من قولي العلماء، وهذا على الوجوب كما تقدم. ويفهم من هذا الحديث أن المرأة كالرجل، لأن الربيع تنقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة، فحينئذ تقتدي بروايتها النساء والرجال، تقدم ما في ذلك أيضا من الكلام قبل قليل. ونأخذ من ذلك أيضا فرضية مسح الرأس في الجملة على خلاف بين العلم بقدر الواجب من ذلك. وقد تقدم أن غير واحد من العلماء نقلوا الإجماع على أنه لا مسح من مؤخر الرأس أو من وسط الرأس أو من جوانب الرأس، وعممها أنه أجزى، إنما الحديث على الأفضل وعلى ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله. قولها ومسح ما أقبل منه ما أدبر، هذا الموافق لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن المسح بالمقدم. وقد خُلِف ابن عجلان في ذلك، خالفه سفيان وبكر المفضل، فذكر البدء بالمؤخر قابل المقدم. وفي رواية بشر قال أبو عيسى حديث الربيع حديث حسن، وهنا قال حسن صحيح، فكان الترمذي رجح رواية ابن عجلان لموافقته للأحاديث الصحيحة على رواية بشر وسفيان، وإن كان الحديث كله مضطربا فيما يظهر العلم عند الله. قولها وصدغيه، الصدغ هو ما بين العين وصماخ الأذن، الصدغ هو ما بين العين وصماخ الأذن. وظاهر هذه الرواية أن الصدغ تابع للرأس، وتقدم قبل قليل تحديد الرأس الذي يمسح، وأنه ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، فحين يكون الصدغ داخلا في مسح الرأس. قولها مرة واحدة في دليل على الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين لقوة الأدلة في هذا الباب، ولأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر عددا، وجاء بعضها مجملا وجاء بعضها صريحا في الاقتصار على مرة واحدة. وفي حديث عثمان في الصحيحين ذكر غسل الوجه ثلاثة والمضمضة والاستنشاق ثلاثة، وذكر غسل اليدين ثلاثة، قال ومسح برأسه ولم يذكر عددا، قال وغسل رجليه ثلاثة. هذا دليل على الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، وجاء هذا صريحا في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد في البخاري وغيره، بل في الصحيحين في رواية وهيب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب التثليث، وأنه يستحب مسح الرأس ثلاثا فسائر الأعضاء، وقال بذلك جماعة من أصحابه، وسدل رحمه الله تعالى بما يلي بما جاء من رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة، وهذا الحديث موجود في سنن أبي داود، وهذه الرواية معلولة بعلتين: العلة الأولى تفرد عبد الرحمن بن وردان، العلة الثانية النكارة. وحديث عثمان الصيحة كلها على خلاف هذا. وسدل الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قال جاء أن النبي توضأ مرة مرة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا، فيدخل بذلك الراس. فنقول ان هذا الاحاديث مجمله جاءت مفسره في الروايات الاخرى، والاحاديث فسر بعضها بعضا، فلهذا الصحيح في هذه المساله الاقتصار في مسح الراس على مره واحده. وقد اعترض بعض اهل العلم على الشافعي لان الاجماع قد انعقد قبله على عدم التثليث، لان الاجماع قد انعقد قبله على منع التثليث، وفي هذا الإجماع نظر، فلم يتفرد الإمام الشافعي رحمه تعالى بهذا القول، فقد سبق من أنس بن مالك الصحابي المشهور، ومن عطاء وسعيد بن جبير، وجاء عن ابن سيرين أنه يمسح رأسه مرتين لحديث الربيع السابق، وقد تقدم أنه مضطرب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي، حديث علي رواه أبو داود من طريق أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنه اقتصر في مسح الرأس على مرة واحدة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جدي طلحة بن مصرف، وهذا رواه أبو داود رحمه تعالى من طريق ليث بن أبي سليم عن طالح بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وهذا حديث معلول بعدة علل، منها ليث بن أبي سليم مختلط وفي جهالة، ولهذا قال الإمام ابن عيينة رحمه تعالى: أي فتح الهمزة وسكون الياء، طالح بن مصرف عن أبيه عن جده، فالمستنكر لهذا الخبر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، أما كونه حسنا فهذا يوافق معاني الأحاديث الأخرى، فليس في هذا الحديث تفرد عما جاء في الصحيحين سوى ذكر الصدغ أو الصدغين، وقوله صحيح في نظر، لأنه قد اضطرب فيه ابن عقيل، ولأنه لا يمكن ترجيح رواية ابن عجلان على رواية سفيان و بشر وجماعة إلا باعتبار المعنى، ونفترض بالمعنى في الأحاديث الصحيحة عن هذا الخبر. وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بنفس الإسناد والمتن، ورواه أحمد وأبو داود من طريق ليث بن سعد عن ابن عجلان بلفظ: فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. جاء هذا مفهوما في حديث عثمان في الصحيحين، وصريحا في حديث وهي عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد، والحديث متفق على صحته، وصريحا في حديث علي رواه أبو داود وجماعة، وصريحا في حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده وفي ضعف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أي على مسح الرأس مرة واحدة، أي على مسح الرأس مرة واحدة. قال: وبه يقول جعفر ابن محمد، هذا جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب المعروف الصادق، وبه يقول جعفر وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. فالإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى نسب عن الشافعي أنه يقول بالمسح مرة واحدة، وقد استشكل هذا النووي رحمه الله في المجموع، وقال: لا أعلم أحدا من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي إلا الترمذي، والأكابر يعزون للشافعي أنه يرى التثليث، وهذا هو المنصوص عنه. وهل له قول على ما ذكر أبو عيسى؟ أبو عيسى حافظ وعالم بمذهب الشافعي، فيمكن جعل روايتين عن الشافعي رحمه تعالى: الرواية الأولى التثليث، والرواية الثانية الموافقة للجمهور، لأن المسح مرة واحدة بناء على الأحاديث الصحاح. ومن قال بمسح مرة واحدة أحمد بن حنبل وإسحاق، قال أبو عيسى رأوا مسح الرأس مرة واحدة، ولم يذكر رحمه الله تعالى قول أهل الرأي، لأن مذهب أبي حنيفة أنه يقتصر على مسحه مرة واحدة، سوف أشير إلى هذا إن شاء الله بعد قليل. بعض أهل العلم حاول أن يخرج الروايات الواردة في مسح الرأس ثلاثة، فقال: ما ورد من الأحاديث بتثليث المسح إن صحت على قصد استيعاب المسح، أي ما ورد من الأحاديث بتثليث مسح الرأس على قصد استيعاب المسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس، بمعنى أنه مسح مرة ولم استطاع التعميم فمسح الثانية ولم يعمم فمسح الثالثة فعمم، فهذه تعتبر مسحة واحدة، فقال الراوي مسح ثلاثة لأنه ما عمم في الأولى ولا في الثانية. هذا مجرد تخريج ولا نشتغل بذلك ما دامت الأحاديث معلولة ولا صحة الأحاديث ففي هذا التخريج نظر أيضا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر محمد أي ابن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب المعروف الصادق ومعروف أنه ثقة عن مسح الرأس أيجزي مرة؟ فقال إي والله حرف إجاب. وقد تقدم من ذكر من ذهب إلى هذا ويزاد يقال، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله. وقال النووي رحمه الله تعالى مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه وقطع به جماهير أصحابه أنه يستحب مسح الرأس ثلاثة كما يستحب تطهير باقي الأعضاء ثلاثة. والقول بأن هذا تفرد به الشافعي في نظر، فهذا مذهب أنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وجاء عن محمد بن سيرين أنه مسح رأسه مرتين. فيحصل لنا أو فتحصل لنا الآن ثلاثة مذاهب في مسح الرأس. المذهب الأول أنه يمسح مرة واحدة، المذهب الثاني أنه يمسح مرتين وهذا من مذهب ابن سيرين، المذهب الثالث أنه يمسح ثلاثة وهذا أكثر ما نقل وهذا مذهب أنس بن مالك ومن تقدم ذكره. يمكن أن نجمل ما جاء من فوائد الحديث والشرح. فائدة الأولى الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، فائدة الثانية البدء بمقدم الرأس والانتهاء بمؤخره، فائدة الثانية أن الأذنين من الرأس، فائدة الثالثة انعقاد الإجماع على أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة والاختلاف في الزيادة. وقد حكي عن ابن أبي ليلى إجاب الثلاث وفيه نظر. فائدة الخامسة أن الأحاديث الواردة في تثليث الرأس وفي تثليث مسح الرأس ضعيفة. فائدة السادسة أن المرأة في ذلك كالرجل في أصح قولي العلماء. فائدة السابعة أنه يكفي مسح مقدم الرأس إلى مؤخره دون رجوع إذا غلب على ظنه التعميم، إذا لم يحصل بهذا تعميم وجب عليه تعميمه إما بالرجوع وهو السنة أو يبدأ بالمقدم مرة أخرى فيكون قد أتى بالواجب ولكنه خالف السنة. هذا ما يتلخص والعلم عند الله.
الذي قال ليس هذا ما يوهم به الإنسان
الإمام ابن حبان هنا نعم لا هذا في نظر الصحيح أنه يقتصر في مسح الرأس على الظاهر ولا يلزم وصول الماء إلى وصول الشعر، يعني يقتضي هذا إدخال أصابع في ثنايا الشعر وهذا في نظر ولم يتعلم سهلا شيء من يدل على هذا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني يكفي مسح ظاهر الشعر يقتصر على ذلك. الواجب التعميم تقدم الإجماع منعقد عن واجب التعميم، فما يمكن يعني يلزم من هذا القول أنه لو عمم يجب الرجوع، هذا لا قائل به. الواجب التعميم، فإذا عمم بالبدء بمقدم الرأس إلى مؤخر سقط عنه الواجب، فرجوعه سنة بالاتفاق إلا على ما نقل تقد عليه ليلى أنه يوجب مسح الرأس ثلاثة في نظر راجح انه اذا عمم اجزم الاجماع كما نقل اجماع الطبري والنووي وابن عبد البر وجماعه من اهل العلم.
مع الرجوع والسنه.
التعميم مع الرجوع والسنه.
قدر الماء الذي يؤخذ
لا يبالغ في اخذ الماء، ما ورد تحديد اخذ المال ورد، لكن تقدم ان السلام اخذ لراسه ماء شديدا. وسوف يذكر هذا ابو عيسى رحمه الله تعالى في الدراسه القادمه حين قال باب ما جاء انه ياخذ لراسه ماء جديدا، ثم استدل بحديث عبد الله بن زيد ان رانا توضا وان مسح راسه بماء غير فضل يديه، اي فضل يديه، لان في روايه انه مسح راسه بما فضل من يديه وهذه روايه منكره، هذا جاء من روايه ابن عقيل عن الربيع بن معول، وان الراجح اخذ ماء جديد للاذين، لكن لم ياتي تحديد قدر الماء. فلا يبالغ في في في, في الأخذ حدث كثيرا. المراد يرطب يديه، المراد يرطب يديه بالعافية، يمسح مقدم رأسه إلى المأخذ ثم يرجع.
رواية النساء حديث عائشة أنها غسلت خديها ومسحت خديها، ما يمكن أن تفسر بالصدغين هنا وأن الراوي رواها بالمعنى يكون مسحت الصدغين فقال اسمع مسحت خديها قربه؟
ممكن هذا تأويل الحديث بهذا، ممكن أن المراد بمسح أو بحديث عائشة مسح خديها أنه يعني غسلت الصدغين أو مسحت الصدغين، هذا ممكن لأنه لا وجه لمسح الرأس، لمسح الوجه هنا لأن الترتيب واجب في الوضوء، فيمكن حمله على الصدغين فاختصر الراوي على ما فهم فرواه بالمعنى، على أنه قد تقدم أن حديث عائشة فيما نتكلم فيه لتفرد عبد الملك بهذا الخبر، ولكن حين نحمل على حديث الأخرى يقول لا إشكال في هذا الخبر. تمسح المرأة أصول الشعر، أما الذوائب فلا تمسحها المرأة، بل لا أعلم دليلا على استحباب مسح الذوائب وحتى الشعر إذا كان الرجل إذا كان له ذؤابتان فلا يلزم مسحهما، بل لا أعلم دليلا حتى على الاستحباب مسح الذوائب، لأنما ينقص على مسح الرأس، والحديث ورد مسح الرأس والرأس تقدم ما نمت علينا نفس الشعر المعتاد، فنقص على ما ورد به النص ولا نزيد على ذلك. نعم. لا يمكن هذا، لأن مالك رحمه الله سؤل عن معنى حديث عبد الله بن زيد فأخبر أنه يدل بالناصية، أن روى الحديث عن عمرو بن يحيى هذا بالناصية للمؤخر ثم يرجع، هذا دليل على أن المقدم هو ما يلي الناصية، هذا هو المقدم هو ما يلي الناصية، هذا اللي يفهم من الحديث من مجموع طرق الحديث كما في رواية مالك عند ابن خزيمة